أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تحصل من البحث السابق أن المصنف قرب الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النفر عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحذر واجب. المقدمة الثانية أن مقتضى الإطلاق في وجوب الحذر هو وجوب اتباع خبر الثقة والجري عليه، سواء علم به السامع والمخاطب أو لم يعلم به. واحتاج لإثبات المقدمة الأولى إلى أحد وجهين، فهنا وجهان تقدما لإثبات الوجه أو المقدمة الأولى، وهو وجوب الحذر. حاصل الوجه الأول أن يقال بأنه بعد انسلاخ لعله عن معنى الترجي تدل على المطلوبية، والمطلوبية تلازم الوجوب إما بالملازمة العقلية وإما بالملازمة الشرعية، فيثبت حينئذ وجوب الحذر. الوجه الثاني أن الآية تضمنت عناوين ثلاثة: العنوان الأول النفر، العنوان الثاني الإنذار، العنوان الثالث الحذر. وقال المصنف بأنه لا إشكال أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، فإذا كان الإنذار واجبا فلازم وجوب الإنذار وجوب الحذر بأحد بيانين: البيان الأول إما لأنه الحذر غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجب فيكون الحذر واجبا. البيان الثاني أنه بغض النظر عن نكتة الغاية نقول إذا وجب الإنذار وجب القبول وجب الحذر، وإلا تلزم اللغوية، إذ لا معنى أن الشارع يوجب الإنذار على المنذر ولكن لا يوجب القبول والجري العملي على المنذر، فهناك ملازمة عرفية، وإلا العرف يقول باللغوية لو وجب الإنذار ولم يجب القبول. هذا هو خلاصة البحث السابق في الذي بحثناه في الجلسة الأخيرة. ثم إن المصنف قد تعرض إلى إشكال بعنوان إن قلت، وقد وقع كلام أو يفهم من عبارات الشراح كلام، وهو أن هذا الإشكال أين مصبه؟ هل هو مرتبط بأصل الوجه الثاني بكلا تقريبي؟ أي أصل أن وجوب الحذر ثبت بالبيان الثاني لا بالبيان الأول، وهو التمسك بانسلاخ لعله، أو أنه لا، هذا الإشكال إنما ناشئ من البيان الأخير لإثبات الوجه الثاني، حيث قلنا أن الوجه الثاني الذي يرتكز على الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر، قلنا بأحد بيانين: إما ببيان أن الحذر غاية للإنذار الواجب وغاية الواجب واجب، هذا البيان الأول كان. وإما البيان الثاني بأنه لو كان الإنذار واجبا والحذر غير واجب للزمت اللغوية. فهل هذا الإشكال الثاني ناظر إلى البيان الثاني أو ناظر إلى الوجه الثاني أو ناظر إلى تمام التقريبات السابقة؟ واضح. فلا بد من التأمل في هذا المطلب، حيث إن المصنف بعدما فرغ عن إثبات المقدمة الأولى بكلا وجهيها والوجه الثاني فيه تقريبين، ماذا قال؟ قال فإن قلت. هل أن فإن قلت لوين ترجع؟ هل ترجع إلى كلا الوجهين لإثبات وجوب الحذر، أو إلى الوجه الثاني بتقريبه، أو البيان الثاني؟ واضح التردد؟ خب الآن نحن نبين الوجه الثاني، نبين الإشكال لكي نعرف أنه هل ينسجم مع ماذا من هذه المحتملات الثبوتية. فنقول بأن المستشكل يقول بأنكم فسرتم الآية بأن النفر فيها هو نفر لتعلم الأحكام الشرعية، فقررتم في تقريب الاستدلال بأن الآية ببركة دخول لولا التحضيضية على النفر دلت على وجوب النفر لتعلم المسائل الشرعية، حيث قالت الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. فهذا النفر نفر لغاية التفقه، فهذا النفر المقصود في الآية سنخ نفر لغاية التفقه في الدين. فدلت الآية حينئذ على أنه بعدما تفقهوا وسمعوا النبي صلى الله عليه وآله ينقلون ما سمعوه إلى قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وحينئذ تدل الآية ببركة ذلك على أن الذي ينقل لهم أحاديث النبي المسموعة يجب عليهم الحذار والاتباع وماذا والجري العملي. كل هذا التحليل الذي ذكرتمه مبني على أن النفر نفر للتفقه، والحال أن هذا غير مسلم، بل المراد من النفر في المقام هو النفر للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هو النفر للجهاد، والقرينة على ذلك صدر الآية والسياق. فإذا رجعنا إلى صدر الآية فإن الآية تقول هكذا، تقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالمراد من هذا الصدر أن الآية أن القرآن والباري سبحانه وتعالى يقول لا يجب على جميع المؤمنين كافة أن ينفروا، شنه؟ أن ينفروا للجهاد. فبل لولا نفر للجهاد فرقة منهم، بل طائفة منهم، استغفر الله، ليتفقهوا في الدين، أو فرقة منهم، استغفر الله، فلولا نفر للجهاد من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والمراد من التفقه في الدين حينئذ أنهم إذا ذهبوا إلى الجهاد فإنهم يتحصل لهم بصيرة بالدين. فالمراد من التفقه حصول العلم بالدين، حصول البصيرة بحقانية الدين. فإنهم ببركة ذهابهم للجهاد يعلمون بأن الله يؤيد النبي صلى الله عليه وآله ويؤيد المسلمين بماذا؟ بالمعجزات والكرامات والتأييد الإلهي، حيث إنهم قليلو الزاد، قليلو السلاح، قليلو العدد، ومع ذلك ينتصرون في المعارك ويؤيدون بجند من الملائكة، فيرون ويشاهدون شهود عين ما يكون موجبا للبصيرة بهذا الدين وحقانية الدين.
وبعدما يروا هذه الأمور إذا رجعوا إلى ماذا؟ إذا رجعوا إلى قومهم المتخلفين مثلا في المدينة الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وآله ينقلون لهم ما حصل أو ما شاهدوه وما عاينوه. وبالتالي بعدما ينقلون لهم يحذرون إذا كان فيهم شخص منافق أو كان فيه شخص يتزلزل في الدين فإنهم يحذرون عند سماعهم هذه الكرامات وهذه المعجزات التي توجب حقانية الإسلام. فسياق الآية أصلا تماما ماذا يختلف أو ماذا في يعني اتجاه آخر عما تفهمونه من المراد من الآية. ويؤكد ذلك المعنى النظر إلى سياق الآيات التي ذكرت السابقة واللاحقة على هذه الآية. فنقرأ بعض الآيات التي هي قبل هذه الآية وبعدها لكي تصدقون ما نقول. أخاف ما تصدقون كلامنا صحيح؟ عفواً هي
برز الآيات نعم هكذا شوف سياق الآية ما كان هكذا الآيات ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا لاحظنا صدر الآيات ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم. فالآية في مقام البيان التحضير على الجهاد وأنهم لا يصح لهؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهب إلى المعارك. وذكرت الآثار المترتبة وسلتهم بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب وكذا إلى آخره. إذن المراد من الآية أنه وما كان المؤمنون لينفروا للجهاد كافة فلولا نفر للجهاد من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والمراد من التفقه في الدين حصول البصيرة بالدين عند مشاهدة المعجزات والدلائل الواضحات التي توجب حقانية الإسلام. ومن هنا يتضح بأن اللام هذا الآن مهم ومن هنا يتضح بأن اللام في قوله ليتفقهوا في الدين ليست هي لام الغاية، فإنه من الواضح أن النفر للجهاد ليس الغاية منه هو التفقه في الدين بمعنى حصول البصيرة، بل الغالة الغائية لماذا للجهاد هو ماذا؟ هو الذب عن المسلمين والقتال الكفار.
فهنا اللام تسمى لام إما لام العاقبة أو قد تسمى أيضا بلام الفائدة. فإن إما أن يقال بأنه من الفوائد المترتبة على النفرة والجهاد في سبيل الله حصول البصيرة في الدين، فإن هذه ليست هي الغاية المحركة نحو شنو؟ نحو الجهاد، بل هي الفائدة المترتبة. أو يقال بأن هذا يحصل قهرا فتسمى إلام لام العاقبة، نظير ما ورد في قوله تعالى فالتقطه آل شنو آل فرعون ليكون لهم آل شنو الآية آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه لام العاقبة مو لام الغاية. ولام العاقبة معناه أن ما بعدها يتحقق قهرا دون ماذا؟ دون اختيار. فحينئذ يكون مساق الآية أن البصيرة ومشاهدة حقانية الإسلام أمر يحصل كعاقبة للجهاد أو من الفوائد المترتبة على الجهاد. وطبيعي أن الشخص إذا رأى أشياء خلاف المعهود ماذا بطبيعته وطبعه عندما يذهب ويرجع؟ فإنه بطبعه سينقل هذه القضايا. ومن هنا أيضا يتضح أن قوله ولينذروا قومهم هذا ليس لام الطلب، بل أن هذا أيضا عاقبة، لأن طبيعة الإنسان بجبلته إذا رأى أشياء على خلاف الطبع والمتعارف فإنه سينقل ما يراه إلى من؟ إلى غيره. نظير إذا الشخص سافر فاتفق أنه رأى حادثة عجيبة فإنه بطبعه سينقل هذا المعنى إلى إذا رجع إلى أصحابه إلى قومه إلى عشيرته. فليست اللام في يتفقه لام الغاية، ولا اللام هي أيضا في ماذا لينذروا لام الطلب أو لام الغاية، بل هذه من قبيل لام العاقبة. ومن هنا يتضح بأن الاستدلال المذكور في المطلب السابق غير تام. فنحن الآن نريد أن نقول هذا الإشكال بهذه الصياغة هل يضرب هل يضرب المقدمة الأولى لأصل الاستدلال وهو أن الحذر واجب بكلا وجهين؟ متفتين؟ الآن خلنا نقرر. إذا اتضح ذلك فنقول، إذا اتضح بيان الإشكال فنقول هذا الإشكال ما هو غرض المصنف من؟ هل غرضه بيان ما يكون إبطالا للمقدمة الأولى لأصل الاستدلال وهو أن الحذر واجب بكلا وجهي، أو أن الغرض من هذا الإشكال إبطال الوجه الثاني لإثبات وجوب الحذر، أو أن هذا يصلح أن يكون وجها لإبطال البيان الثاني للوجه الثاني؟ أذكركم لو واضح بمطالب لأنه مطالب من داخله.
لكن لازم نشوف كل واحد يضرب مناطها ولا
لا. فنحن نستذكر الآن الأول يقول الحذر واجب. ليش الحذر واجب؟ إما لأن لعل منسلخة فتدل على المطلوبية والمطلوبية تلازم وجوب الحذر، فهل هذا يضرب هالبيان؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بأن الآية احتوت على عناوين ثلاثة، لازم نكرر 20 عشان نحفظ المطلب. عناوين ثلاثة: عنوان النفر، عنوان الإنذار، عنوان الحذر. وقلنا أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، والحذر وإذا ثبت وجوب الإنذار ثبت وجوب الحذر بأحد بيانين: إما لأن الحذر غاية للإنذار الواجب، وإما لأنه إذا وجب الإنذار وجب القبول وجب الحذر، وإلا تلزم اللغوية. يا شيخنا شيخ صادق، وإن كنت صائم اليوم تعبان السكري
أشوفه ما يضرب ولا شيء.
عجيب. صائم عدل الضهر اليوم.
لأنه بالنتيجة هو ألزمهم بلزوم الحذر أيا كان الخبر. هو تفقه بالدين، يعني التفقه بالدين سواء قلنا بأن التفقه بالدين من خلال الدرس
ما يفيدنا في الأحكام الشرعية الفرعية، دلائل ومعجزات في المسائل العقائدية تصير يعني حقانية الإسلام
أسوأ من باب أولى.
ما يفيد.
تقبل
ليش؟ لأن هذا يصدق فيها عادة، لأنه كلهم سينقلون هذه القضية، مو واحد ينقل، كلهم اللي راحوا ينقلون لك تقطع بأن اللي يقولون صدق.
مو معلوم يعني.
الأمر خطير وكلهم ينقلونه، شفنا ترى المعجزات، ومو بس واحد ينقل، الكل ينقلون، كل هالطائفة بتنقل، مو واحد بيجي ينقل، كلهم ينقلون، لأنه حادثة صارت حادثة خطيرة وحادثة غريبة نوعا ما، فهذه توجب الحقانية عادة، توجب العلم عادة أصلا.
إذا تحمل على أنهم بالإخبار الجمعي يجب عليهم نعم. الحذر يخرب كل الوجه
كله. يعني فنقول شيخنا شيخ صالح اليوم تاء إن شاء الله ظهر شيخ صايم شيخنا عليه حال. فنقول هنا احتمالات ثلاثة، إذ يمكن تقريب هذا الإشكال كدغدغة للاحتمالات الثلاثة، ونحن يعني نحن ننتقل من الأضيق دائرة إلى الأوسع، فالأوسع مش تصير نروح للأوسع بيتضح الأضيق، فنحن نضرب الضيق فال يعني الأوسع فالأوسع. فنقول البيان الأول أن هذا الإشكال يضرب البيان الثاني للوجه الثاني، أي بعد الفراغ عن أن الآية تدل على أن الإنذار واجبون، لنا أن ننكر الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر، إذ أن النكتة التي أفدتموها لإثبات الملازمة هو مسألة اللغوية، حيث قلتم بأنه إذا وجب الإنذار وقلنا بعدم وجوب الحذر يلزم اللغوية. نقول هذا البيان لا يتم بناء على هذا الإشكال، وذلك لأنه ظاهر سياق الآية عند التفسير المذكور أن طبع الإنسان إذا رأى حادثة غريبة فإنه سينقل هذه الحادثة، وهذا النقل الذي بطبعه لأنه جبليون سيحصل قهرا من جميع هؤلاء الطائفة، إذ أن الناقل لن يكون واحدا، بل كل من ذهب ونفر إلى الجهاد ورأى هذه الدلائل التي تشهد بحقانية الإسلام فإنه سينقل هذه القضايا إلى من؟ إلى أولئك القاعدين عن الجهاد، وبطبعه هذا يؤدي إلى العلم، فإنه كثرة الناقل مع اتحاد المصاب مع كون القضية غريبة عادة توجب العلم، تفتين أنه مو شخص، أشخاص متعددون نقلوا مطلبا واحدا، وهذا المطلب الواحد غريب، فحينئذ هذا عادة يوجب العلم، فحينئذ نقول أن الملازمة بين الإنذار ووجوب القبول ما ليس من باب القبول التعبدي بل من باب القبول الوجداني، لأنه عادة ما سيكون هذا مؤديا إلى وجوب القبول، وحينئذ لا تدل الآية بناء على ذلك على حجية خبر الواحد. إذن نحن إنما نقول بأنه رققوا، لأن المستدل بهذا الملازمة يدعي بأن القبول تعبدي، يعني ببركة أنه لو أوجب الشارع الإنذار ولم يوجب القبول للزم لغوية الإيجاب. نحن نقول أصلا الشارع ما أوجب الإنذار، هذا من جهة، لأن هذا أمر طبيعي، هذا أمر جبلي أصلا، فالشارع لم يوجب الإنذار، لأن اللام هنا لام العاقبة لا لام الغاية وليس لام الطلب. إذن هذا الإنذار أصلا ليس بواجب لأن هذا عاقبة، فلا يتم دعوى أنه إذا وجب الإنذار وجب القبول، وإلا يلزم اللغو. نقول الشارع أصلا ما أوجب الإنذار، في مطلب الشارع أصلا ما أوجب الإنذار، وإلا أن هذا أمر جبلي طبيعي. ولو تنزلنا وقلنا الشارع أوجب الإنذار، فإن وجوب القبول ليس من باب حجية خبر الواحد تعبدان، بل من باب إيراثه للعلم. ولو من باب حصول الغلبة، يعني غالبا ما يكون القبول لأجل شنه؟ لأجل حصول العلم. وإذا كان هذا المطلب محفوف بالغلبة، فلا يمكن استفادة التعبدية في مورد الغلبة. واضح شيخنا؟ هذا إذا هذا بيان ما يمكن أن يكون ضربا لأي بيان؟ للبيان الثاني من الوجه الثاني. هذا البيان الأول. البيان الثاني أن يكون هذا الإشكال ضربا للوجه الثاني بكلا بيانيه، حيث إن الوجه الثاني بالدقة يتقوم كما شرحنا بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، صحيح؟ الإنذار، هي العنوان في الوسط، أنا شو حفظها؟ عناوين ثلاثة: نفر، إنذار، حذر. نجي له في الوسط اللي هو الإنذار. الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا تقول؟ تقول إذا وجب الإنذار وجب الحذر بأحد بيانين. هذا المستشكل يقول أنتم قلتم في المقدمة الأولى أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، صحيح؟ والحال أنه قد اتضح بأن اللام ليست للغاية، أصلا اللام مو للغاية. فقولكم أن الإنذار في المقدمة الأولى اللي هي أساس البيانين، أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، نقول قد اتضح من بياننا أن هذا أن الإنذار فائدة مترتبة على النفر للجهاد، أو هذا عاقبة، ما في تخافت بين كونها فائدة وعاقبة، أو أنها من باب العاقبة. وحينئذ لا تتم نكتة أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، لأنه قد اتضح بأنه ليس بغاية، بل أن هذه فائدة مترتبة تحصل قهرا قصدتم أو لم تقصدوا، إذ الغاية متقوية بشنه؟ بالقصد. كون الشيء غاية للإنسان للفاعل المختار متقوم بالقصد والإرادة، بخلاف الفائدة المترتبة فإنها تحصل قهرا قصد أو لم يقصد، إذ قهران سيعاين شنه؟ سيعاين هذه المعجزات والكرامات التي هذا يمنحها الله للمسلمين. فبهذا البيان يا شيخنا يا شيخ علي ينهدم الوجه الثاني لإثبات وجوب الحذر بكلا شنه؟ بكلا بيانه، لأن المقدمة الأولى باطلة، لأن الفرق بين البيان المقدمة الثانية، وأما المقدمة الأولى وهي الجامع المشترك، بل ضربنا فنحن ضربنا الجامع مش المشترك. البيان السفم لمن درس الفارسية. واحد كان رح يدرس فارسية، كنت أنا ساكن في كنت ساكن حوزة الأطهار بليسة، فواحد من الصبح جاء قال يستخير، استغربت استخارة، قلت له كلش مو زينة. قال لي ليش؟ وش الآية؟ قلت له لا تسأل عن الآية، كلش مو زينة. قال قلت له اتركها، وش الآية؟ خفقل خفف. قلت له يتيهون في الأرض 40 سنة. كان إنا لله ما ننيها إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا راجعون. قال قلت له شو تسوي؟ يقول بروح الفارسية. قلت لك اتيه في الأرض 40 سنة. قال إنا لله 40 سنة. يقول 40 سنة مسكين ودخل الفارسية مسكين وصارت قضية مسكين غاب عن الدراسة 3 سنوات ورجع ولا ورجع بعدين ولا دخل الفارسي. يقول كل ما نشوف نحن يقول يتيم هنا في الأرض 40 سنة. خب أما البيان الثالث فقد يقال بأنه بناء على هذا بناء على هذا التقريب أيضا البيان بل البيان الوجه الأول لإثبات وجوب الحذر أيضا يكون محل إشكال. ليش؟ لأنه يتقوم بمقدمتين. المقدمة الأولى أن لعل منسلخة عن معنى الترجي والمراد منها المطلوبية والمحبوبية. المقدمة الثانية محبوبية ومطلوبية الحذر تساوق الوجوب إما بالملازمة العقلية أو بالملازمة الشرعية. فنقول أما المقدمة الأولى صحيحة خب لعل ما العلاقة لعل منسلخة عن معنى الترجي فتدل على معنى المطلوبية ولكن المقدمة الثانية وهي أن المطلوبية تساوق الوجوب هل تصح؟ بعد تفسير الآية بهذا المعنى الذي ذكرناه نقول لا معنى لإيجاب الشارع لأنه هذا الحذر إنما يحصل ببركة حصول العلم إذ أن النافرين للجهاد عندما يرون هذه الأمور التي توجب حقانية الإسلام وهي من الأمور الغريبة والمعجزات والكرامات فإن النقل لن يحصل عن طريق شخص واحد لما ذكرنا أن طبع الإنسان عندما يرى أمرا غريبا طبع الإنسان عندما يرى أمرا غريبا ينقل هذه الواقعة فإذا نقل هذه الواقعة 1 و2 و3 و4 فإنه بلا إشكال حينئذ سيعلم المكلف بحقانية الإسلام وإذا علم بحقانية الإسلام وجب عليه قبول الإسلام أو الجري العملي وتطبيق أعماله على طبق الإسلام وهذا من باب إفادة العلم لا من باب المطلوبية المساوقة للوجوب شرعا حتى نحتاج إلى الملازمة العقلية بأن يقال وش كانت ملازمة عقلية بأن يقال بأنه ببركة الإنذار تحقق احتمال العقوبة فلا مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي وإلا لو كان خبر المنذر ليس بحجة فلو كان خبر المنذر ليس بحجة فعندنا البراءة العقلية وعندنا البراءة الشرعية لا علاقة للمطلب لا بالبراءة العقلية ولا بالبراءة الشرعية لأن هذا احتمال العقوبة إنما يحصل لو كان البحث عن خبر الواحد في الأحكام أما إخبارات متعددة تحصل لأجل ماذا؟ لأجل حقانية الإسلام وأن الإسلام صحيح فهذا لا معنى للإيجاب الشرعي وكذا الملازمة الشرعية بعد أوضح وش ملازمة شرعية؟ كل من أجاز العمل بخبر الواحد أوجبه نقول هذا لا علاقة هذا في الفروع ولا علاقة له بالمسائل العقدية والجامع يعني النكتة الأساسية أنه ما له علاقة بالوجوب الشرعي هذا المطلب لا علاقة له بالوجوب الشرعي لا من قريب ولا من بعيد إذن هذا الإشكال يمكن أن يكون توجيها لضرب إما أصل المقدمة الثانية أما أصل المقدمة الأولى بكلا وجهيها كما عرفت أو تمام الوجه الثاني أو خصوص البيان الثاني من الوجه الثاني وظاهر عبارة المصنف الكتاب هاي الآن احتمالات قلنا يمكن هذا كله على مستوى الثبوت ظاهر عبارة المصنف في الكتاب أنه ساق هذا الوجه لإبطال الوجه الثاني بكلا بيانيه، حيث إن ظاهر عبارة المصنف كما سنقرأها يريد أن يبطل الجامع المشترك للوجه الثاني، وهو دعوى أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، فأراد أن يبطل هذه المقدمة لإثبات أن الإنذار ليس غاية للنفر الواجب، بل هو فائدة قهرية مترتبة على ذلك الذي عبرنا عنه بلام العاقبة. إذن هذا الإشكال بحسب طرح الشيخ الأعظم ذكره إبطالا للوجه الثاني لا إبطالا للوجه الأول، وإن كان ثبوتا يمكن أن يقرب أيضا كإبطال للوجه الأول كما عرفت. قال فإن قلت المراد، إذن هذه فإن قلت هذا جعله المصنف لماذا؟ لإبطال الوجه الثاني، ووجه الإبطال أنه ضرب للمقدمة الأولى للوجه الثاني، حيث إن الوجه الثاني فيه مقدمتين، كل مرة نكرر لأهمية المطلب، فيه مقدمتين الوجه الثاني، المقدمة الأولى أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، الإنذار واجب لأنه غاية للنفر الواجب، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا وجب الإنذار وجب الحذر بأحد بيانين، هذا إن قلت يضرب المقدمة الأولى، إذ الخلاف بين البيان في مقدمة شيخنا في المقدمة الثانية، أما المقدمة الأولى مش فهو يضرب الجامع المشترك، يسوي سهم للجامع المشترك. فإن قلت المراد بالنفر النفر إلى الجهاد، من وين النفر إلى الجهاد؟ فلولا نفر من كل فرقة ليتفقه في الدين، قال ها، قال كما يظهر من صدر الآية، يقول لو أنتم غمضتوا نظركم هي كما ذكر الأصوليين خليتوا بين قوسين الآية فلولا نفر من كل فرقة، شو واضحة، لكن أنتم إذا رجعتم إلى صدر الآية، بل إذا رجعت كما قرأت إلى الآيات السابقة وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما قبلها بعد أوضح تواضح، وما بعدها كلها سياق آيات الجهاد. قال كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس لغاية التفقه والإنذار، يعني ليس للتفقه، ليس لغاية التفقه والإنذار، فاللام هنا في التفقه والإنذار ليس لام الغاية، بل ربما يترتبان عليه بناء على ما قيل من أن المراد وش التفقه حصول البصيرة في الدين، التفقه في الدين يعني أن يكون الشخص بصيرا في الدين، هذا هو الفقه، هذا هو التفقه في الدين، مو رح يتعلم أحكام شرعية، لا، التفقه هو حق التفقه أن يكون الإنسان عنده بصيرة في الدين. قال ومن أن المراد حصول البصيرة في الدين، كيف تحصل البصيرة؟ من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه، يعني غلبت أوليائه على أعدائه، وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته. ما معنى الإنذار حينئذ؟ قال فيخبروا، هي معنى الإنذار، هي تفقهوا ولينذروا، فيخبروا بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة، كما ذكرت الآية في صدر الآية، في صدر الآية ذكرت عن المدينة، صحيح؟ وش كان صدر الآية؟ نعم، هذا ما كان لأهل المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذا شنو صارخ شيخ صادق، شنو يعني كل جهاد، لا يرغبون بنفسه عن نفسه، لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب كذا ولا يطؤون كذا ولا إلا كتب لهم به عم إن الله ولا ينفقون نفقة كذا وما كان المؤمن قال لهم جاهدوا ترى هم كلكم تجاهدون وما كان المؤمنون لينفروا كافة بس من اللي ينفر الجهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة للنفع للغاية حتى تجب بوجوب ذيها. شوف النتيجة يقول للغاية والإنذار. فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة للغاية حتى تجب بوجوب ذيها. وعليه يقول الإنذار ليس بواجب لأنه نكتة وجوب الإنذار بحسب الوجه الثاني كونه غاية للنفر الواجب وتبين أنه ليس بغاية وحينئذ لا يتم الاستدلال. هذا تمام الكلام في الإشكال على شنو على التمسك بالآية بوجهها الثاني وهو إشكال لطيف أنيق رشيق. التفاتة جيدة يعني من المستشكل. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ظاهر تقريركم للإشكال. ركزوا في المطلب صناعي. يقول خليك صناعي شغل عظم تتكلم يا شيخ العظم خليك واحد صناعي. ظاهر تقريركم للإشكال بأنكم تسلمون معنا من أن ظاهر قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لو خلينا نحن وهذه العبارة ظاهرها أن المراد من النفر النفر لأجل شنو لغاية التفقه في الدين. غايته أنكم ادعيتم أن هناك قرينة توجب رفع اليد عن ظهور هذه الجملة في النفر لأجل التفقه في الدين بما ورد في صدر الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ومن الواضح يقول شرح أن هذا الذي ذكرتموه الذي هو صدر الآية ليس فيه دلالة على أن المراد هو النفر للجهاد. لولا نفر لو بلي قوله ما كان المؤمنون لينفروا كافة يتناسب مع التفقه في الدين أي تعلم المسائل الشرعية ويتناسب مع الجهاد فلا يصلح أن تكون قرينة معينة لأن يكون المراد هو النفر للجهاد حتى يجب رفع اليد عن ظهور ما يكون بأيدينا فلولا نفر ليتفقهوا في الدين. واضح الفكرة؟ فإنه وما كان المؤمنون لينفروا كافة تتناسب. لا يجب على المسلمين أن ينفروا كافة لطلب العلم بل بعضهم بالعكس يجب أن يبقى ويجاهد مثلا. واضح بالعكس يصير. ما يجب على المسلمين كلهم أن ينفروا لطلب العلم بل يجب على بعضهم أن يبقوا وأن يذهبوا ويتعلموا الجهاد ويجاهدوا مع رسول الله. فمن النتيجة احنا يكفينا هذا دا لازم عام. إذا كان هذا لازم عام يتناسب مع النفر إلى الجهاد تارة ومع النفر إلى إلى التفقه وتعلم المسائل الفرعية الشرعية ثانية أخرى فلا يكون قرينة موجبة لرفع اليد عن ظهور قوله فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين في أن النفر لأجل التفقه لغاية التفقه. فإن قلت بأنه سياق الآيات المحفوفة بهذه الآية قبلا وبعدا كلها تدل على أن سياق الكلام عن الجهاد فبلحاظ ذكر آيات الجهاد في ماذا مع هذه الآية يكون النفر ظاهر في قوله فلولا نفر من كل فرقة في النفر إلى الجهاد فحتى لو لم تسلم معنا صدر الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلا أنه توجد هناك قرينة سياقية ومقتضى القرينة السياقية حمل النفر في الآية على النفر في للإلجهاد. أجاب الشيخ الأعظم بأن ذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على أن النفر في هذا المقطع للجهاد. واضح؟ ذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على أن المراد من النفر هنا النفر للجهاد. ولم يعلل ذلك، بس قال هذا. فما هو الوجه في ذلك؟ شوف الجواب الأول، خلنا نقرأ الجواب الأول. قال: قلت أولا، هذه إبطال القرينة. الجواب الأول إبطال للقرينة، حيث أن المستدل أو المستشكل اتكأ على قرينة، فهو يسلم أن الآية لولا القرينة كانت ظاهرة في النفر بمعنى تعلم المسائل الشرعية. قال: ليس في صدر الآية، أي صدر الآية، ما كان وما كان المؤمنون لينفروا كافة دلالة على أن المراد النفر إلى الجهاد. ثم قال: فإن قلت كذا قلت مباشرة، وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك. ما هو الوجه شيخنا؟ ليش ما يدل على ذلك؟ قرينة السياق ما تدل. نعم.
السياق ليس قرين
بخصوص القرآن. نعم. لأن الترتيب
ليس بالنسبة الله. ها. بعد. إنصافا حتى لو كان في سياق واحد مو بالضرورة أن يكون الحديث عن أمر واحد. يعني الآن هو يبين يقول للمسلمين ليس لكم أن تتركوا الرسول ونصرته. ومن جهة ثانية ليس لكم أن تنفروا جميعا وتتركوا طلب العلم. يعني هذا محتمل،
يعني يتناسب الحديث عن طلب العلم في البحث عن الجهاد.
نعم، خصوصا أنه كان يخشى فناء الأصحاب، فلا يبقى من يتعلم وينذر.
نعم. ها سيدنا لكم شيء؟ شهر رمضان، شهر القرآن، شهر التفسير.
السياق من الآية في الكلام عن التفقه، عندما نقول أن هذا ضمن السياق،
نقول بأنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ أحد أمور أو أحد أمرين. على نشوف الأمر الأول بأنه وقع كلام بين الأعلام في قرينية السياق في القرآن الكريم، حيث إنه علمنا بالوجدان قطعا بلا ريب أنه قد تذكر بعض الأحكام الشرعية أو بعض المطالب في الحديث عن مطالب أخرى، فهذه ظاهرة واضحة موجودة في القرآن الكريم. فكثيرا ما يكون البناء عن ذكر بعض المطالب في طي مطالب أخرى، كما ورد في الحديث عن مسألة التطهير لأهل البيت عليهم السلام في سياق الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وآيات الولاية في سياقات متعددة كما هو مقرر في محله. وهذا يعني علمنا بوجود هكذا ظاهرة في الكتاب الكريم لأجل دواعي معينة ليس هنا محلها، توجب عدم حصول ظهور سياقي يمكن أن يتكأ عليه في حالة الشك. لأنه إذا علمنا أن ديدن المتكلم أن لا يلحظ قرينة السياق بحيث تكون قرينة يتكئ عليها لبيان مراده، بحيث يشترط أن يكون ما كان في السياقات الآيات المتعددة في سياقات تتكلم عن مطلب واحد، علمنا بأن هذا محاصر في موارد عديدة. هذه الحالة توجب أن يكون قرينة السياق ساقطة عن الحجية، أي لم يعتمد عليها المتكلم في مدى في القرآن الكريم لأجل أغراض معينة. فإذا علم من أن ديدن المتكلم في خطاباته أن لا يراعي السياق بحيث يتكلم عن مطلب واحد ومصب واحد عند الحديث في آيات متعددة، بل نرى في غير واحد من الآيات أنه صدرها يتكلم في شيء وذيلها في شيء ووسطها في شيء، فيجعل الوسط مقرونا بين صدر وذيل، بين أول وآخر ذو مطلب مختلف. العقلاء إذا لاحظوا المتكلم يقوم بهذه العملية وحصل عندهم شك في مورد، هل يتمسكون بقرينة السياق حينئذ؟ لا معنى للتمسك بقرينة السياق. بتفتين كلامي؟ يعني العقلاء إذا التفتوا إلى أن المتكلم جرى بناؤه في غير مورد على أن يتكلم عن مطلب له صدر وله ذيل، له آيات سابقة له آيات لاحقة تختلف عنها، فإذا حصل عندهم شك في مورد هل يتكئون على القرينة السياق؟ لا يتكئ العقلاء على قرينة السياق، وحينئذ لا يمكن الاتكاء على قرينة السياق لإثبات أن المدى لإيجاب رفع اليد عن ظهور النفر في مدى في النفر لل في مدى النفل التفقه في الدين. هذا وجه أول. الوجه الثاني، لا، لو سلمنا بقرينية السياق وأن السياق قرينة معتمدة في فهم الكتاب أيضا، فنقول مجرد ذكر آية تدل على النفر لأجل التفقه في الدين لا يتنافى مع قرينية السياق التي تتكلم عن الجهاد لوجود ربط بين المطلبين، إذ ليس المراد، هي اشتباه يصير، ليس المراد من قرينية السياق هو أن المتكلم لابد أن يتكلم عن مطلب واحد ولا يتكلم عن مطلب آخر، لا، مو صحيح هذا المعنى، ليس هذا هو المراد من قرينة السياق. المراد من قرينية السياق الحفاظ على الارتباط في المضمون، واضح؟ الحفاظ على الارتباط في المضمون، والارتباط في المضمون يحصل ولو بأن كان يتكلم عن شيء له علق بأشياء أخرى فيتحدث عن تلك الأشياء الأخرى بلحاظ علقتها بالمطلب، فإن هذا لا يجب هدم قرينة السياق. ومن الواضح أنه بعدما تكلمت الآية عن الجهاد وحضت المسلمين على الجهاد وقالت لهم أنه من يجاهد كل شيء يحصل عليه ويصيبه من مخمصة أو ظمأ أو ما شاكل ذلك يكتب له الحسنات، هذا يوجب بأن المسلمين سينفرون للجهاد كافة. قالت ها، وما كان المؤمنون لينفروا كافة بل يجب عليهم بإزاء حربهم العسكرية أن يحافظوا على شنو؟ على الدين الإسلامي وقواعده، فإن الحفاظ على الإسلام يكون بالجهاد البدني ويكون بالجهاد الفكري بأن يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فيكون هذا نحو ارتباط وانسجام بين البحث عن الجهاد وبين البحث عن طلب ماذا؟ عن طلب العلم. فمجرد كون السياق في آيات الجهاد لا يعني رفع اليد عن ظهور النفر للتفقه في الدين. هذا مطلب ثاني، أمر ثاني. أمر ثالث، يقولون بأنه إذا كان عندنا ظهوران، ظهور يقتضي معنى مستفاد من اللفظ وظهور يقتضي معنى آخر مستفاد من السياق، واضح؟ عندنا ظهوران اقتضائيان، اللفظ يقتضي معنى والسياق يقتضي معنى، فما هو المحكم؟ في الظهور النهائي الجدي للمتكلم، هل الظهور اللفظي أو الظهور السياقي؟ وفي مقامنا نقول عندنا بدوا ظهوران اقتضائيان، ظهور يقتضي نظر المتكلم للتفقه في الدين، وهو ظهور قوله لولا نفر كذا ليتفقه في الدين، وقد سلم المستشكل معنا بأن هذا ظاهر في النفر للتفقه وتعلم المسائل الشرعية رحمك الله. عندنا قرينة أخرى، قرينة سياقية توجب أن نفسر ونرفع اليد عن الظهور اللفظي ونحمل التفقه على نحمل النفر للنفر الجهاد، ونفسر اللام بلام العاقبة، ونفسر التفقه بحصول البصيرة، ونفسر الإنذار بأن اللام مو أيضا مو لام الطلب ولا لام الغاية بل لام العاقبة و و و و و أيهما المحكم بحسب الفهم العرفي؟ ما هي العناية الأكثر المبذولة؟ تحكيم السياق ورفع اليد عن هذه الظهورات الكثيرة، أو تحكيم الظهور اللفظي ورفع اليد عن نكتة السياق؟ لو ما قدر نوجه السياق نقول لا نعمل بالسياق لقيام قرينة على أن السياق غير 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 مراد في المقام. واضح الفكرة؟ فيدور الأمر، ركز شيخنا، فيدور الأمر بين إما أن نحكم قرينة السياق، شوف ماذا نفعل، احسب، فنقول النفر للجهاد وبالتالي لابد أن نرفع اليد عن قوله لام في ليتفقه ونحملها على لام العاقبة. وقد ذكروا إذا ما نسيت أن لام كما ذكر أبو البقاء بأن حمل اللام على العاقبة مجاز لا يصال له إلا بقرينة، وظاهر اللام هي لام الغاية أو لام الطلب، أما لام العاقبة فإن هذه اللام استعمالها إما مجازي أو يحتاج إلى قرينة قوية، فالأصل في اللام يا لام لام الطلب أو لام الغاية، فلا بد أن نرفع اليد عن الظهور الأولي للام ونحملها على لام العاقبة، وأيضا اللام الثاني في الينذر على لام العاقبة. ونقول ثالثا أن المراد من التفقه ليس طلب الفقه، تفعل ليس طلب الفقه، بل هو البصيرة القهرية التي تحصل. ومن الواضح أن هذا تصرف عن التفقه، التفقه بمعنى التفعل، والتفعل بمعنى طلب الفقه طلب العلم، فتفسير التفقه بحصول البصيرة في الدين وحصول العلم بحقانية الدين لا يخلو عن شنه، لا يخلو عن تكلف وتجوز. هذا كان ثلاثة. والإنذار قلنا ولينذروا أن المراد من الإنذار هو نقل ما حصلوه من الوقائع، ومن الواضح أن مجرد نقل وحكاية المعجزات هل يسمى إنذار؟ هل سمي إنذار؟ الذي ليس فيه تخويف، الذي هم يقولون بأنه قد رأينا الملائكة نصرتنا، هل هذا يعتبر إنذار؟ هل يصدق عليه عنوان الإنذار؟ أو أن الإنذار هو الإخبار المتضمن للوعيد؟ هذه كلها مخالفات للظاهر بحسب الظاهر. هذا إذا ارتكبنا التصرف هذا وحافظنا على قرينة السياق. أو نقول لا، نقول نحافظ على جميع هذه الظهورات، ظاهر الآية النفر للتفقه، واللام لام الغاية أو لام الطلب، والمراد من اللام في لينذروا لام الغاية أو لام الطلب، والإنذار بمعنى الإخبار المتضمن للوعيد. ونقول المولى، إلى ما قدرنا الآن وصلنا للجواب الثالث، نقول نرفع يدنا عن قرينة السياق تحكيما لظهور اللفظي الموجب للحفاظ على جميع هذه الظهورات، ونقول بأن قرينة السياق ليست بقرينة، لأنه لو عملنا بقرينة السياق فإنه يلزم محاذير كثيرة. هذه أمور ثلاثة، وظاهر عبارة الشيخ، دققوا، ظاهر عبارة الشيخ هو الثاني، الأمر الثاني. ليش؟ لأن الأمر الأول يتضمن عدم التسليم بأصل قرينية السياق، وظاهر عبارة الشيخ في الكتاب لا نفي قرينية السياق، بل يقبل بالسياق لكن يقول لا يدل السياق على ذلك، فرق التعبير. ظاهر عبارة الشيخ في المقام أنه لا ينكر أصل قرينية السياق، وإلا كان يقول والسياق ليس بحجة ولا يصح الاعتماد على السياق، بل لكنه عبر تعبيرا مختلف قال ولا يدل السياق على ذلك، ذكر الآية، ذكر الآية في كذا لا يدل على ذلك. ويتضح أنه ليس المراد هو المعنى الثالث، لأن الأمر الثالث يقول السياق يدل والظهور يدل، ويحصل تعارض بين الظهورين فنقدم أحدهما على الآخر في استنتاج الظهور النهائي. الأمر الثالث يتضمن الاعتراف بدلالة السياق والاعتراف بدلالة الظهور اللفظي، ولكن يبحث عن ما هو المحك محكم، بخلاف الجواب الثاني يحافظ على قرينة السياق، يقول السياق لا يدل لأن معنى السياق يكفي في تطعيم وفي الانحفاظ على قرينية السياق أن يتكلم المتكلم عن مطلب مرتبط مع مطلب الجهاد. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. شوف العبارة لهذا، قال قال وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. الجواب الثاني يأتي عليه الكلام، أو الإشكال الثاني، أو الجواب الثاني على الإشكال إن صح التعبير، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.